سنة كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صبحكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الهمة اليوم؟ طيب نبدأ بعون الله. اليوم سنتابع الرحلة باتجاه الذات، باتجاه الوجدان، ولكن عندنا محطة الصباح اليوم سنتحدث بها عن فن التواصل. وبطبيعة الحال حين نتحدث عن فن التواصل لابد من أن نقف أمام هل هناك تواصل بدون اختلاف في وجهات النظر؟ بشكل عام هذا غير صحي. إذا كنت نسخة مني فواحد منا يعتبر شو؟ ما له داعي اكسترا كوبي. فاذا من المصلحه ان يكون هناك خلاف بين الافراد، ولكن هذا الخلاف سنتحدث عنه طبعا بالتفصيل اليوم ان شاء الله. فنبدا مع الجزء الاول مع فن التواصل. محاور ورشه عمل اليوم: الباب الاول مدخل الى التواصل وانواعه، الباب الثاني عوائق التواصل واسباب نجاحه او فشله، وسنتحدث عن الأسباب الخارجية كما سنتحدث عن الأسباب المرتبطة بنا وببيئة التواصل، فترة التواصل نعم. والباب الثالث المجموعات، أنواعها وشبكات التواصل وأنواع شبكات التواصل بينها، الشيء الرسمي. ورابعا الخلاف كيف نقوم بإدارته بنجاح. نبدأ بإذن الله. في البداية عندي سؤال مهم: إذا قدر الله لأي سبب من الأسباب أن حرمت من كل الملكات لا سمح الله، وخيرت بملكة واحدة أن تعود لك، أي ملكة تختار؟ إلقاء كلام بكلام، easy to say، طبعا التواصل، لأن الحقيقة السبب ليش؟ إذا تواصلنا مع الآخرين نستطيع أن نعود لبناء كل ما فقدناه. عندك قدرة حسابية ذهنية، عندك قدرة في الكتابة، قدرة في التعبير، قدرة في يمكن مهارات معينة عملية ميدانية، كل هذه باستطاعتك إذا حافظت على ملكة التواصل أن تعود لتأخذها من جديد، صحيح؟ ومن هنا كانت طبعا أهمية التواصل. طبعا كما يعني سنبين أن التواصل ليس فقط لفظي ولا حركات يد ولا تون صوت، نبرة صوت، إنما هو أكثر بذلك من ذلك بكثير، سنتحدث عنه إن شاء الله. طيب مدخل سريع للتواصل. طبعا عندنا أربعة عناصر للتواصل. عندنا العنصر الأول المرسل، مرسل الرسالة. العنصر الثاني الرسالة بحد ذاتها. العنصر الثالث المتلقي للرسالة. والعنصر الرابع التغذية الراجعة من المتلقي إلى المرسل حتى يتم التواصل. البعض طبعا حين يتحدث عن التواصل يذكر فقط الثلاثة عناصر الأولى ويعتبر أن التغذية الراجعة هي عبارة عن إضافة. أنا بوجهة نظري أن لا يتم التواصل إلا التواصل بالاتجاهين، عبارة عن دائرة متكاملة مع بعضها. هذا هو الشكل الحقيقة كيف نقوم بهذا الأمر. قبل كل شيء وأنا ما أفعله الآن هو تطبيق. لاحظوا حركات الجسد، لاحظوا الصوت، لاحظوا مواجهتكم، حركات اليدين، شكل الوجه. طبعا حنحكي فيها لما ندخل أكثر بعد ما تعملوا الاكسرسايز التمرين حنعمل مع بعض. فهذا أول مرحلة عندي المرسل. أول شيء بيعملوا إيش؟ بيصمم بذهنه طريقة تواصل معين، إن كان لفظية ولا إن كان جسدية، وحندخل بتفصيلها إن شاء الله لاحقا، ولا كان في نبرة الصوت. أحيانا كلمة صباح الخير نعتبرها مسبة. ليه؟ لأن تقال بنبرة صوت تهكمية مثلا، أو يقول صباح الخير ويعني أقرب حركات الجسد لمعركة أكثر ما هي لتصبيح. طيب بعدها تمت الرسالة، انتقلنا من الرسالة إلى المتلقي. المتلقي استلم هذه الرسالة. في عندي هون نقطة كتير مهمة، هذه الحقيقة موديل من نموذج ستيفن كوفي بكتابه 7 هابتس موجود. فترة سماعك يلي مسميها فترة الانتظار لردة الفعل، فترة سماعك للرسالة، فترة التلقي أنت وأنت تنصت أو تصغي للرسالة، من هون تبدأ مهارة التواصل. كيف ستكون ردة فعلك كمان حنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا. بعد ما أنجزت الرسالة استلمت، قد تكون أحيانا رسالة عبارة عن ثواني لحظات، قد تكون نظرة عين، أن يحدق بعينك يعطيك رسالة أقوى بكثير من مطول لعلها. كل هذا الكلام الحقيقة له أثر في مدى تفاعلنا فيما بيننا بموضوع التواصل. طيب استلمنا، نحن كمتلقي الآن نحلل ثم نعود فنصمم رسالة ونعيد إرسالها إلى المرسل، وهكذا دواليك. لأنا أقوم فيه الآن، كل واحد منكم ذهن شغال عم بيسمع عم بيحلل، وإذا سألته سؤال يلي هو عملنا له حافز محرك شو حيعمل مباشرة؟ حيصمم رسالة ويرسل لي إياها. ملكة لما نتحدث حتى عن فن الإلقاء، ملكة التصميم السريع والتحليل السريع هي عبارة عن مهارة تكتسب حتى تصبح من ملكاتك، تمتلكها. يعني عندك قدرة أنك متى ما سئلت تكون في عندك حضور، وبالتالي التدرب على هذه الأمور أمر مهم جدا. نتابع إن شاء الله. الأهم أثناء التواصل إيش؟ هل فقط ما نقوله أم ما يسمع الآخرون أم ما يشاهد الآخرون؟ أي واحد من الثلاثة وبسرعة. كلهم، وفي شيء أهم منهم البرسبشن، هو شو بذهنه. نسمع كلنا، ولو في وقت ممكن كنا نعمل حتى هالتمرين هذا، كلنا بنسمع نفس الأمر. بالإضافة للتواصل هذا اللي حنتحدث عنه من طرفنا، في هناك جانب آخر، مدى استعداد وما لدى المتلقي من معلومات مسبقة عنا. ولذلك أحيانا تسمع كلمة من إنسان عادي جدا ما بتهمك، نفسها ذاتها تسمعها من رجل مشهور بيكون لها أكبر الأثر عليك، صح ولا لا؟ بتصير معنا ولا لا؟ السبب نحن جاهزين انه هذه الجهة او هذا الشخص انسان معروف وكلماته موزونة، الكلمة عنده بألف. نتابع بسرعة. عوائق واسباب، عوائق التواصل اسباب نجاحه. عندنا عوائق تقنية، التوقيت. شو رأيكم اذا واحد دخل على 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 فرح وأعطى عظة يذكر بالموت، تذكروا هادم اللذات ومفرق الجماعات، العروس بتحمل حالها وبتهرب والعريس الله يعينه ساعتها. السبب إيش؟ ما ذكروا الحقيقة كله كلام طيب، ولكن توقيته غير مناسب، أو دخلنا على 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 مجلس يعني في عزاء في حزن، وطبيعة الشخص كان مرح، فقال والله يا جماعة ما حلو، ليش هيك منكدين؟ هاتوا لأحكي لكم نكتة. التوقيت مهم جدا. إضافة إلى ذلك الاختلافات الثقافية، وهذه في منها كثير، وأنا بعتقد بينكم يمكن بخلال الفترة هي لاحظتوا أنه ننظر لبعض الأمور كل منا ينظر لها بطريقة مختلفة عن الآخر بناء على الثقافة اللي هو جاي منها. طيب عندنا العوائق اللغوية المفردات، وأنا أعطيكم مثل لاحظتوا عليه وصار في نقاش فيه مع بعض الإخوة والأخوات. أنا أتجنب كلمة يا بنات، لاحظتوها يا صبايا، لاحظوا عم لكم يا صبايا، كلمة بنت بالثقافة عندنا في لبنان البنت تقال لمن هي دون 12 سنة ونزول. فلما بقول لا 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 لأخت أو لصبية يا بنت بعتبر حالي إنه لا ما عم بعطيها حقها. بينما لاحظت في المجتمع لعله يمكن الخليجي كلمة البنت ما فيها أي إشكال. كلمة ولد، أنا ابني عمره 14 سنة إذا بقول له يا ولد معناها يعني إنه عم قلل من شأنه، شاب أنا صرت يا بابا. فإذا التعابير هذه كمان تختلف بحسب الجهات. معاني العبارات المجازية، أحيانا نحن نستعمل تعابير نعني بها شيء، أنا أعني بها شيء والمتلقي يعني بها شيء آخر ننتبه لها. في حقيقة أمثلة أحيانا حتى بتكون مضحكة وفكاهية، ما حوقف أدخل بتفاصيلها. المفردات التخصصية، لا يعني نحن نحرص قدر الاستطاعة أن نتجنب أن نتحدث عن مفردات لا يفهمها إلا ذوي الاختصاص، إلا إذا كنا فقط مع هؤلاء الناس، وإلا قد نفهم خطأ أو قد لا نفهم نهائيا. هذه الحقيقة من الإشكاليات اللي يعني الواحد دائما بيحاول يذكر نفسه فيها أنه يراعي الجهات اللي هو عم يتخاطب معها. عندنا العوائق النفسية، وأنا دائما بقولها ليش الست مع جارتها ممتازة، مع سلفتها، السلفة بتعرفوا مين هي السلفة اللي هي زوجة أخو الزوج، لا مش الحماية، الحماية وأصعب القصة، ما دخلت على الحماية أنا، باقي بعدني بالأنداد الأقران، يعني تنتين صبايا متزوجين من أخين، فهذا نسميهم سلايف. ليش نجدهم في حساسية مرهفة؟ تجدها مع جارتها الصبورة والمتحملة وا 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 وا. لما ندخل على السلفة يلي هي زوجة أخو الزوج نجد في عندها تحسس أكثر. السبب غيرة الأنداد، غيرة الأنداد. إضافة إلى ذلك طبعا ضعف الثقة والخوف، وطبعا لما نتحدث عن ضعف الثقة والخوف نأتي إلى الموضوع الآخر اللي هو موضوع سلوكي ينتج عن العوائق النفسية، ومنه على رأس الحقيقة أحيانا يكون عندنا الإطراء في غير محله، المبالغة في المدح كمان بيكون عائق. لما بشعر أنه أنا جالس مع شخص يطريني لدرجة يعني زيادة ما هو طبيعي بصير بتجنب، حتى ولو تواصل معي بعمل نوع من سميل فلترينج، باخذ جزء من كلامه والجزء الآخر ما باخذ، لأنه بعرفه أنه يعني بيكتر كلام. الأمر الآخر إزالة أو عزل الرأي الآخر كمان هذه من العوائق السلوكية، أنه أنت يا أما معي أو مع مين؟ مع الشيطان. هذه كلمة يعني صارت كتير متداول، أنت أما معنا الحق أو مع الشيطان انتهى الموضوع. فهذه كمان ناحية ننتبه لها. ولذلك حقيقة نحن في يعني في الدورة هذه حيكون في عنا الآن تمرين إن شاء الله بهالموضوع، من الضروري جدا أن نكون شفافين، أن نكون صادقين، أن نكون متفاعلين مع غيرنا بصدق، لا نبالغ لا في الإطراء ولا نبالغ في لا سمح الله في الذم، نصف الأمور كما هي وبصراحة وبجرأة. وهذا حيكون في عنا الآن تمرين، يعني أرجو أن فعلا نرى عندكم الصراحة والجرأة بهدوء وبعلمية إن شاء الله. طبعا بالإضافة لها موقف من العوائق السلوكية، لمجرد ما أنت كسبت النقاش معناها أنا خسرت، لا مجال أن نكون كلانا كسبانين. إذا كسب فلان من النقاش معناها أنا خسرت، وبالتالي في عندي عائق سلوكي لن أتقبل أن تفوز أنت مهما كلف الأمر. من هذا المنطلق خلونا ندخل على أول تمرين. التمرين تحت عنوان فن التواصل وأدب الخلاف أو أدب الحوار. الحقيقة هذا التمرين هنقسمه بالشكل التالي. عندي القضايا الثمانية التي أقترحها عليكم نمشي فيها. القضية الأولى، إلى أي مدى، ما إذا كان واضح القراءة عندكم أو بقرأ لكم إياهم، طيب نقرأ إن شاء الله. إلى أي مدى ترى أن اختيار تركيا لإقامة فعاليات أكاديمية إعداد القادة كان صائبا يدل بدل عن اختيار دولة عربية أخرى أو حتى دولة أجنبية؟ فإذا أول خيار، أول موضوع بدنا نناقشه، هل فعلا اختيار تركيا كان صائب، أم يمكن كنا اخترنا دولة عربية أخرى أو دولة أجنبية؟ ما الفائدة من هذا؟ هل نحن معها؟ هل نحن ضدها؟ رايد يكون في عنا نقاش بهالموضوع. أنا ححط الحقيقة 8 مواضيع وبعدها حنوزعها عليكم إن شاء الله ونبدأ بالنقاش. الموضوع الثاني اللي أقترح عليكم، لاحظت ما شاء الله في مجموعة جنسيات متنوعة من الدول العربية. في الواقع هذا له وعليه، بدي اياكم تناقشوا فريق من فرق، بدي يناقش هذا الموضوع. هل نعيد الكرة في المرات المقبلة ونختار من مختلف الجنسيات، أم نذهب باتجاه أن نقوم بدورة أكاديمية إعداد القادة لمثلا الخليجيين، خلينا نقول دورة أكاديمية إعداد القادة لشباب بلاد الشام، أو دورة إعداد القادة لشباب المغرب العربي، أو في المغرب، في الجزائر، في، بدنا نتناقش بهذا الموضوع كمان، هذا موضوع آخر للنقاش. الموضوع الثالث، التصوير التلفزيوني، هل أنت مع أم ضد لهذه الدورات؟ بدنا كمان نتناقش فيها إن شاء الله. شو بلشوا الصبايا والشباب مباشرة مع، لا اصبروا علينا شوي. طيب ندخل على برنامج الدورة، بدنا نناقش موضوع الدورة. لا شك طبعا، وأنا مش عم وجهكم باتجاه بعكس اتجاه آخر، ولكن لا شك بأنه هذه الدورة فيها من كثافة للمحاضرات الشيء الكثير، ولكن من طرف آخر هي أكاديمية. حين نقول أكاديمية تعني ديسيبلين، نظام تدريب. بالطرف يعني الطرفين، أنا ما حأدخل أعطيكم الأفكار اللي عندي، ولكن أنا أقول سنناقش البرنامج، حيكون في عندنا فريق يناقش برنامج الدورة من حيث التوقيت للمحاضرات للمحاضرين، ناخذ رياحتنا، وساعتها أنا حسكر أدنية أو يمكن أخرج من القاعة حتى تأخذ رياحتكم على الآخر. طيب الموضوع الخامس، هل أنت مع مشاركة الفتيات مع الفتيان أو مع الشباب في هذه الدورات؟ الاختلاط طبعا الشرعي بمفهومنا نحن بنعرف. إلى أي مدى أنتم مع هذا الاختيار، مع أم ضد؟ كمان الآراء الحقيقة في هذه وفي هذه، بدي أسمع منكم بأسلوب هادئ وبحوار لطيف حتى نستفيد إن شاء الله منه. البند السابع أو الموضوع السادس عفوا، كلكم نحن عم نعدكم بإذن الله لتكونوا قادة في المستقبل. طيب أيمتى بتبدأ؟ بنكبس نضغط على الزر بنقول تفضل القائد فلان، أنت جاهز امشي، كأنه هي عبارة عن أوبريشن. تفضل فلان، أنت بعد 5 دقائق ستقلع وتصبح قائد. هل من المصلحة أن يخرج منا الشاب ويدخل مباشرة إلى خضم الحياة كقائد، أم لا ويتعلم من التجارب؟ وهذا أمر مهم. هاني ما بعرف مني شايفه، ما مبين قدامي، ولكن كنت عم تناقش أنا والأخ هاني، الأستاذ هاني على راس وعيني، الأخ هاني هو بيعرف من النقاش طبعا، كنت عم تناقش أنا وياه أنه هل الخبرة قبل أم العلم قبل؟ فهذا موضوع للنقاش. طيب يعني تحتمل الوجهين، بدنا نشوفها مع بعض، العلم بشيء والخبرة بشيء. سابعا الصبايا أو البنات إذا بدكم، مع استصعاب لأقول كلمة البنات، البنات الصبايا، إلى أي مدى أنتم مع، مش أنتم كمجموعة عم بحكي، أنه نعطي للفتيات رعاية خاصة حتى يقوموا في دورهم بدورهم في المجتمع ويتجنبوا القيود المصطنعة المفروضة عليهم اللي يمكن حتى مش يمكن غالبها ليس من الشرع وليس من الدين. إلى أي مدى أنتم مع هذا الكلام أو مع التوجه الآخر أنه أفضل طريقة حتى تشعر البنت أنه هي ما بحاجة لشيء تركها تشتغل بشكل طبيعي وانسى أنها بنت؟ رأيين مختلفين. آخر شيء طبعا الأفكار النظرية شيء بدنا نعمل بالممارسة. أنتم عم تتعلموا صار لكم هلأ حوالي بتصور العشرة أيام في الدورة عم نتلقى وعم نتعلم عم نتلقى وعم نتعلم. هل لاحظتوا بأن القائد فعلا يصنع أم شعر الواحد بنفسه إن والله يا أخي أنا I'm in the wrong place، أنا ما أظن واحد منكم بالمكان الخطأ، ولكن هل شعر أحد إنه يا أخي اللي عم بيطلبوه مني كتير علي، أو هل شعر أحد بأنه كل اللي عم تتحدثوا عنه أنا بعرفه ما في حاجة لتعلموني، أنا نزلت من بطن أمي القائد فلان فلاني؟ بدنا نناقشها كمان، بدنا بعد التجربة، مش عم بحكي النظريات، عم بحكي بالتجربة اللي أنتوا عشتوها. الخطوة الأولى الآن، أول شيء بهذا الحوار قلت عنه بده يكون حوار هادئ ونقدر نسمع لبعض، فاسمعوا لي. أولا اللي بدنا نعمله كل مجموعة تكلف، لأنها صار مجموعاتها مختلفة عن قبل، تكلف شخص ويعتبر هو قائد للجلسة. نحن بدنا نتعلم كيف بدنا ننقاد بحوار موضوعي ونسمع من شخص، حتى لأنه أنتم تشوفوا ما شاء الله عددكم عندي بالمجموعة أحيانا يمكن 15 وأكثر، إذا كل واحد يحكي مع 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 البعض مع بعضنا البعض نفس الوقت ما بنخلص اليوم. فإذا أول شيء بدنا إياه بعد اختيار القضية تم هذا، يقوم القائد الفريق بإدارة الحوار، الكل يقوم باختيار قائد، هذه أولا. بإمكانكم تقوموا فيها بسرعة الآن، دقيقة واحدة كل فريق يقول لي نحن عيننا فلان. يلا ابتدت الساعة، عينتوا من القائد عندكم؟ علاء. وين؟ معاذ. القائد عندكم؟ عماد. القائد عندكم اسمه عمر. المجموعة اللي بعدها القائد عبد الباري عبد القادر. طيب صبايا ميسا بيسان خلاص. مجموعة في الخلف أخوات روعة. آخر شيء في 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 نهاية القاعة، ممتاز. الخطوة الثانية يبدأ القائد بإدارة الحوار بالطريقة التالية، يبدأ بطرح وجهة نظره أولا، بده يوجه الناس، يعطي القائد وجهة نظره، القائد يبدأ بإعطاء وجهة النظر، شو رأيه بهذا الموضوع، بيشرحها ولكن بإيجاز، يعد كم شخص عنده، نحن عم نتعلم كيف ندير حوار بإيجاز، والهدف حتى يحفز المشاركة، يعني عم يسمعوا عم يعطي رأي. بعدها يفتح المجال لكافة المشاركين لإبداء آرائهم باختصار، ومن المناسب إذا شئتوا إنكم تاخدوا طريقة يبدأ عن يمينه، كل واحد يطلب منه بدقيقة أعطيني شو رأيك بالموضوع. بعدها يعطي المجال لأصحاب الآراء، أكيد رح يطلع عنا آراء متناقضة طبيعة الحال، يفسح المجال لأصحاب الآراء المتناقضة بأن يتناقشوا فيما بينهم ويدير الحوار، حتى إذا كان النقاش الخلاف عنده هو مع شخص آخر فيحرص على إدارة الحوار بشكل هادئ مع هذا الشخص الآخر. بعدها طبعا نحن هون يعني صرنا قريب من الديبيت من المناظرة، فبدنا نتعلم كيف نستخدم أسلوب المناظرة الراقية مع بعض، يسعى لتحفيز الإجماع على الأفكار المطروحة، بده يحاول قدر استطاعته يعطيني نتيجة الحوار أنه اتفقنا على كذا وكذا وكذا. بعد هذا طبعا عنده التلخيص، يكلف طبعا أحد أعضاء الفريق بتدوين رؤوس أقلام لما تم التوصل إليه حول النقاط الخلافية، نحن اختلفنا بكذا ولكن في النهاية اتفقنا على كذا. طبعا يقوم بتقديم خلاصة رأي الفريق حول القضية، وهذه أعدكم حنعطيها وقتها، كل مجموعة في عندي قائد يقوم بإعداد ورقة قصير بيطلع نقدم لنا نحن رأينا فيها كذا وكذا وكذا، وأنا أكيد أنه حيكون هذا الكلام يثري الجميع. واضح للكل؟ للجميع واضح؟ طيب نبدأ. إذا في أي ملاحظة طبعا أنا حأمشي على كل المجموعات وحساعدكم ب يعني تحريك الموضوع أكثر. نبدأ مع بعض إن شاء الله. واضح؟ الكل تعب، وأنا على المنظر أنتوا تعبتوا وأنا عطشت. الله يعطيكم العافية. الهدف من الحوار، الحوار وليس الاختلاف، كان أنه تعطونا آراءكم بموضوعية، وتعطونا آراءكم بعد نقاش مثري، ما في رفع أطراف لنشوف مين صوته أعلى. الهدف كان نشوف مدى استطاعتكم بذكائكم الوجداني أن تصلوا لإقناع الآخرين بآرائكم، وليس بالصوت المرتفع، وإن كان هذا ما كان مشهود على كل المجموعات. في عندي مجموعات ما شاء الله حافظت على الهدوء، في مجموعات وجدت نفسها أنه لا الصوت يمكن بينفع أكثر، في مجموعات لو بإمكانه قائد المجموعة ما يوقف على الأرض هون، يوقف على السطح الأوتيل يمكن ما بيقول لا. على أي حال هذا حنناقشه بس مش الآن. الآن أريد أن أسمع من كل قائد ما توصل له من نتائج لمجموعته، ولكن بإيجاز آمل أني أسمع منه لقد توصلنا للاتفاق على النقاط التالية، ونسأله على الخلاف اللي يا دكتور يعني ما تخاف عليه أقنعتهم. آمل أني أسمع هيك. على أي حال يتفضل، حأبدأ أنا بحسب الموضوع. يعني المجموعة الأولى حتكون مع موضوع تركيا. أنا الحقيقة الورقة ما بإيدي، بس يعني حنمشي بهالمنهجية هذه إن شاء الله. قائد المجموعة يعني هو الأخ عماد رح يتفضل، وأكيد ما معك الماكنتوش هلا حتى يقلب عليك العربي بالطرف تاني بطل تعرف تحكي معنا، هذاك وقتها كان معك حق، هذه فرصتك الآن. الأخ عماد رح يطلع ويعطيني هون للمجموعة ما اتفق عليه وملاحظاته على ما جرى بخمس دقائق. يا عماد تفضل.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كنا بنتكلم عن اختيار تركيا، فأول شيء كان الفكرة بالنسبة لنا أنه نوضع تركيا تحت، نقيم تركيا وفي نفس الوقت نقترح مكان تاني. الفكرة كانت من البداية أنه نوضع معايير للاختيار، كيف حنختار أي دولة، فلازم يكون عندنا معايير. قسمنا المعايير لنوعين، في معايير أساسية ومعايير ثانوية. المعايير الأساسية اللي هي معناها أنه لو توفرت كل الشروط والشرط ده ما توفر معناه ما حتقام الدورة أصلا. بالنسبة للمعايير الثانوية ممكن تقام، بس هي الأفضلية أنه بعد ما توجد المعايير الثانية. بالنسبة للمعايير كنا نتكلم عن التأشيرات، هي معيار أساسي. لا، المعايير الأساسية تكلمنا أول شيء عن التأشيرات على أساس أنه سهولة التأشيرات، والشيء الثاني عن الخدمات، والشيء الثالث الناس قالوا على الحريات. بالنسبة للمعايير الثانوية نتكلم عن التواصل بيننا وبين الشعب اللي نحن موجودين فيه، والربط بالواقع أساس أنه موجود. نحن نتكلم عن 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 قيادة، ونتكلم عن كده يكون في واقعنا في الخارج البلد برا يكون موجود، يعني بيطابق الواقع ده. الوزن الحضاري برضو، أنه دولة عندها وزن حضاري عشان نتعرف عليها أكثر. لحد المرحلة دي نحن كنا بومات حكيمة بشكل غير عادي. من هنا من النقطة دي انتقلنا لقروش، وحتى نهاية الأمر انتهينا بأننا قروش وما توصلنا لأي نوع من الاتفاق. فده اللي صار. اكتفي بهذا. السلام عليكم. لا، ما كانت واضحة نقطة الخلاف أصلا. ايش هي؟ ما هي واضحة نقطة الخلاف. الناس اكتشفت انه يعني الصوت العالي هو الوسيلة الممتازة لانه انت توصل، فكل الاصوات صارت ده. طيب تحية يا شباب.
هناك فرق بين القروش والقروش، فانت من اي نوع كنت داخل القروش هذه؟ انت لو دفعت قروش كانت القروش هديت على اي حال. طيب شكرا لك اخ عماد.
ما في عندي أي تعليقات الآن، ولكن أنا كنت عم لاحظ لما عمر هالأشياء هذه عم تتكرر. الفريق الثاني موضوعهم كان إيش؟ أخ ثابت هو لما كان عم بيوزع معه الورقة. طيب معلش ناخذ من الأخوات، تفضلي. هتذكرينا باسمك طبعا، ما شاء الله يا فاطمة، تفضلي.
السلام عليكم. احنا كان موضوعنا انه ايش هو رأينا في تعدد الجنسيات في الأكاديمية. اتفقنا على نقاط انه في ايجابيات كانت انها توسعنا على في الافكار، تعرفنا على ثقافات مختلفة، وكمان انه الأكاديمية وفرت لنا مدربين من جميع انحاء العالم، هذه كانت فرصة يعني من جميع انحاء الوطن العربي، هذه كانت فرصة انه مو ممكن تتكرر بسهولة في اي مكان. السلبيات كانت انه كان في عدم توافق في بعض الاشياء، بعض الافكار يعني بين غالب الجنسيات، وما كان في تركيز على حاجة معينة. طبعا كانت نقطة الخلاف، وكان يعني الغالبية في المجموعة عندنا قروش على هذه النقطة، كانت انه في تعدد الجنسيات ما يتم التركيز على قضايا بلد معين، ما نقدر نطلع بحلول عملية للبلد هذه. طبعا تناقشنا في هذه النقطة كثير، ما وصلنا لأي حل. بس وشكرا.
Thank you, Fatma. يعني قد يكون الحل بعدم وجود الحل الآن، لأنه نحن هذا حيفيدنا إن شاء الله نستفيد منه بملاحظاتنا. مجموعة من الشباب جاهزين، تفضلوا. الاسم والموضوع.
السلام عليكم، معاذ دعايش من الأردن. موضوعنا طبعا إطلاق جميع المجالات أمام المرأة، ما هي القيود وما هي الأمور التي تمنع ذلك. إحنا اتفقنا في خلال هذه النقاش أن المرأة تشارك في جميع مجالات الحياة بدون استثناء، وفق قرار نخبة من العلماء والمفكرين المسلمين في كل بلدة لتحديد المميزات والقدرات الخاصة بأي عمل معين والمحاذير والممنوعات. يعني مثلا إذا المرأة تريد أن تعمل في مجال خدمي، والمجال الخدمي هذا مثلا كالتنظيف أو يعني جمع مثلا لا سمح الله إذا اضطرها الأمر قمامة زي ما بيصير في بعض الأحياء في نيويورك، إحنا نمنع هذا الأمر حفاظا على المرأة، أو نخبة العلماء والمفكرين في تلك الدولة يمنعوا هذا الأمر. مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي لا يوجد أي مانع، ما دام هنالك قرار إجماع أن المرأة لها أحقية تماما كما للرجل أحقية، بدليل أن المرأة نصف المجتمع وهي تلد لنا نصف الآخر، فهي مو كل المجتمع.
المجموعة اللي بعدها أخوات، يلا لاحين حنسمع منكم كلكم، تفضلوا أخوات. يلا تفضلي بيسان. يعني بدنا نلطف الجو ما شاء الله، رجال على الحماسة، يعني أنا عشوائي حأنزل أتضارب معهم. يلا بيسان تفضل.
بسم الله. كان موضوعنا عن تقييم أكاديمية القادة، عن البرامج والتوقيت المحاضرات المحاضرين وغير ذلك. في البداية ذكرنا إيجابيات أكاديمية القادة، إيش الأشياء الإيجابية، وذكرنا السلبيات. كان أغلب الاعتراض عن توقيت المحاضرات وعدد المحاضرات، يعني بحيث إنه حسنا في كثير عارضوا إنه المحاضرات كانت وراء بعض، إنه ثلاث محاضرات في نفس اليوم هذا كثير. في بنات قالوا لا بالعكس، نحن في أكاديمية وبالعكس يعني في يعني هو عندنا ثلاث أسابيع ولازم ننتهز الفرصة على يعني على أكمل وجه. فكان هذا أغلب الاعتراض، وحطينا اقتراحات لكن لسه ما وصل الحل النهائي. بس كان في حل نهائي من ناحية إنه أن المواضيع تكون أكثر مترابطة عن موضوع القيادة. زي أمس حضرنا إنه كان عن التخطيط الاستراتيجي، اتفقنا إنه يكون التخطيط الاستراتيجي يكون تطبيق لصفات القيادة، يعني يكون مطبق أكثر. فهذا كان نقطة التوافق. نقطة الاعتراض كانت هي عن عدد المحاضرات وتوقيتها وهذا، فما وصلنا الحل في ذا الشيء.
شكرا لك بيسان، شكرا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى باهي. اختيار الموضوع كان في أو تلقي الموضوع من الإخوة كان في موضوع الاختلاط الشرعي داخل الأكاديمية. أنا الحمد لله لحد الآن في المجموعة لم نصل إلى اتفاق.
للطوارئ ما بتعرفي. شكرا.
اختيار الموضوع يعني لما عرضنا الموضوع من القائد كان فيه مؤيد وكان فيه معارض. فعندما كان يعني الاختلاف قسمنا الموضوع إلى سلبيات وإيجابيات. السلبيات بعض الإخوة الذين كانوا في الإيجابيات أيدوا بعض السلبيات، والذين هم مع السلبيات أيدوا بعض الإيجابيات. وكان يعني المعركة حمية الوطيس حتى وصلت إلى تشابكات شرعية ما بين مؤيد وعبد القادر. السلبيات كانت أول سلبية يجعلنا هناك قيود على تصرفاتنا، يعني تصرفات الذكور.
بسرعة رجاء كمل على آخر مصطفى.
المرحلة العمرية لا تناسب هذا الأمر، يعني من 19 سنة إلى 25 سنة. الأمر الثالث هذا لا يناسب طول المدة، قد يقع الفرد في المعاصي دون الشعور. النقطة الخامسة أمر لم تظهر له ضرورة يعني أهمية واحدة وله شبهات، لذا لا داعي له. الإيجابيات تفاصيل ما بعد إن شاء الله.
بعدين
النقطة الإيجابية الأولى توفير الوقت والجهد والمال، يعني استغلال يعني. النقطة الثانية فهمت النقطة؟
يعني مصطفى رجاء
يعني نضيع الوقت والمال والجهد للإخوة لمدة 20 يوم، ثم بعدها نضيع يعني المال والجهد والوقت للأخوات. الإيجابية الثانية ضرب نموذج حسن للاختلاط الشرعي. نقطة ثالثة توفير جو يعني جو صحي تتعدل فيه المفاهيم والأفكار عن الجنس الآخر. النقطة الرابعة فهم المرأة فهم صحيح يساعد على حسن الاختيار عند الزواج. النقطة الخامسة الاختلاط أمر لا بد منه، يعني فن العمل مثلا، لذا التعود عليه في جو صحي أفضل. والله أعلم.
شكرا مصطفى. ملاحظة سريعة لفت نظري بالمرحلة العمرية، فأنا قلت بعرف في المرحلة المكية والمرحلة المدنية. هاي المرحلة العمرية صرت عم فكر شو هي، فلاحظت يقصد مرحلة العمر، فجزاك الله خير. بعدين يعني هذه الماتريمونيال نحن ما أبدا ما فاتحين أكاديمية إدارة إعداد القادة حتى يشوف الواحد أنه كيف الدو. طبعا الموضوع أبدا مش هيك. طيب بسرعة عندي ملاحظات ولكن عم دونها. المجموعة اللي بعدها تفضلي. عارفه باسمك وموضوعك تفضلي.
السلام عليكم.
السلام.
احنا موضوع كنا بنتكلم فيه عن التصوير، الله يدي العافية للمصورين.
طفي الأضواء يا يونس.
بس احنا كنا في بداية الموضوع 50% مع و50% ضد. لا ال50% المع قدروا يقنعوا الضد، ولا الضد قدروا يقنعوا المع. فبس يعني فقلنا في النهاية خاصة عشان نلم الموضوع نختار ياما مع ياما ضد ونحط إيجابيات وسلبيات. فاخترنا مع وحطينا إيجابيات وسلبيات. فقلنا في الإيجابيات إنه في التصوير يعني تأثير الإعلام أكبر، فتعم الفائدة للمشاهدين وتنمية قدرة المشاركين على مواجهة الكاميرا وهذا تدريب عملي على القيادة. بعدين الاستفادة الناس اللي ما قدروا يجوا الأكاديمية بسبب التكاليف حقة الاشتراك يستفيدوا من عرضها في التلفزيون، وأنه نرسخ في أذهان الأمة أنه إحنا قادة المستقبل. السلبيات كانت أنه التصوير يحد من النقاش، وأنه البرنامج إعداد القيادة مو برنامج جماهيري، فلاش نبثه على التلفزيون؟ يعني التارجت اودينس ما هم الجماهير، هم فئة محددة. كان في كمان في بعض البلدان كانوا بيقولوا انه اسباب امنيه وهم احزاب سياسيه وكذا، فانه لما يطلعوا في التلفزيون انه هم في برنامج معين هذا يفسر انه هم ينتموا لجماعه معينه.
عن جد اذا هذا الواقع لغير رايي انا امشي، انا ما معي خبر هيك. تفضلي.
بس مو في لبنان.
تفضلي تفضلي.
كان في النهاية عندنا نقطة كان يعني كانت نقطة خلاف يعني واضحة جدا، إنه اللي هي إنه نكون تحت ضغط الكاميرا والتصوير ونقرر إيش نبغى نقول بسرعة، هذه المفروض تكون صفة من صفات القيادة، بس يعني المفروض الواحد يكون يعرف إيش يعمل. بس إحنا قلنا إنه سلبية لو اعتبرنا إنه هذه بس واحدة صفة من صفات القيادة وإحنا بنتعرض لها كل يوم، فإحنا قاعدين نركز عليها يعني تركيز كبير وبنهمل بقية إنه نركز على بقية الصفات يعني تعزيز صفات القائد أو التدريب على صفات القائد. بعدين في النهاية وصلنا لحلول، قلنا إنه حلول مقترحة يعني برضو مو كان كل أحد موافق عليها 100%، كان إنه نصور المادة العلمية فقط ما نصور المناقشات والحوارات، وكان في برضو إنه مثلاً نطلع المادة العلمية بدل ما نعرضها في التلفزيون نطلعها على CDs. شيء ثالث كمان كان إنه نعمل محاضرات للنقاش وكذا برا يعني من غير تصوير عشان نقول كل اللي نفسنا فيه. بس شكرا.
شكرا. باختصار وبسرعة المجموعة اللي بعد. تفضل تفضل. قفزة تانية بتصير برا. تفضل.
السلام عليكم. احنا سؤالنا يمكن هو السؤال اللي تناقش فيه الاخ هاني مع الدكتور، اذا تخرجنا من هذه الاكاديميه هل سوف نمارس دورنا كقاده على طول ونحتاج فتره لاكتساب خبره؟ فكان في طبعا نقاط اختلاف وفي ونقاط اتفاق. نقاط الاختلاف هي في رايين يعني المختلفين عليهم، ناس يقولون هالرأي وناس يقولون لا الرأي هذا. في الرأي الأول يقول أن حسب النسبة سوف يتخرج عدد قادة إجماع، يعني راح يكون نسبة قادة ونسبة ينقادون لهؤلاء، يعني راح يكون مثلا 2% قادة عدل و 80% من اللي بالدورة راح يكونون تابعين لهؤلاء. هذا كان الرأي الأول، أن احنا كلنا اللي قاعدين هنا نقول أن نسبتنا 100% 2% منا راح يطلع قائد بالمعنى اللي قاعد ينشره الحين في الدورات والمحاضرات، و80% راح يتبعونهم. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول ان كلنا راح نكون قادة لان اصلا احنا مرشحين، مو كان في اختبارات او في كان في لقاءات قبل ان نشر الدورة هذه، فاحنا يعني اختارونا، احنا صفوة، احنا مختارين، فاحنا اكيد كلنا راح نصير شنو؟ قادة. هذا كان الرأيين وهذا كان نقطة الاختلاف. نقطة الاتفاق أن كلنا نبي نكون قادة، هذه نقطة الاتفاق الوحيدة. ففي اسم مش طوب عليه هني الظاهر مع الحوار مع الدربكة اللي صارت هناك، في اسم القائد مو عاجبه فحطه وشطب عليه. سلامتكم.
شكرا. المايك. المجموعة اللي بعدها مباشرة بسرعة. مين في عندي؟ تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
عمر بعد أحدح من جدة. الموضوع هل القائد يصنع أم يولد؟ طبعا كان في مجموعة قالت بالنظرية الدكتور اللي طرحها الدكتور طارق السودان 2% يولدون قادة و 96% يمكن يصبحوا قادة و 2% لا أمل منهم. وهناك شخص واحد كان معارض لهذه القضية كان يقول أن النظرية شيء فطري، وفي كان لم أتفق على حل، لكن في حل وسط أن هي فطرية ومكتسبة، والفطرية غالبا ما يكون الشخص اللي تكون لديه صفات فطرية أقوى وأسرع إذا توفرت له الشروط إنه أسرع إنه يكون قائد، أما بالنسبة للمكتسبة يحتاج إلى وقت أطول لأنه يكون قائد، لكن في النهاية هي فطرية ومكتسبة، ولم نصل إلى حل هل هي فطرية بحتة أم مكتسبة بحتة. وجزاكم الله خير.
شكرا. مين بقى عندنا من المجموعات؟ انتهينا. طيب ممتاز.
قلبي حي نير فكري وأفكاري.
الآن أتى دورنا للنقاش وللحوار. أنا وجهتكم خطأ وكان مقصود هذا الخطأ. لن نتعلم من الخطأ. أول شيء طلبت هو أخطر شيء القائد يعمله، أن يبدأ القائد بإعطاء رأيه. القائد هو آخر واحد يتكلم، مش أول واحد. أعطيكم مثال، القائد لابد من أن يكون متميز، ولابد له أن يكون موثوق بعلمه، بمعلومات اللي عنده، بصدقه، نظرته لمصلحة الآخرين، تقديم مصلحة الآخرين على مصلحته، وبالتالي وقدرته الاستيعابية، قدرته الاستيعابية الإيجابية، مش فقط الاستيعابية، يعني مش استيعابي سلبي، استيعابي إيجابي. فأن يبدأ القائد بإعطاء رأي مباشر وأن يكون متجرد، إعطاء رأي مباشرة هو ليس بمتجرد، صار عنده رأي ويدافع عنه. هذا نقطة. النقطة الثانية بعدم صوابية بدء القائد بإبداء الرأي، أنه مرجعية. وعندي هون حالتين، إما الخجول والغير واثق من نفسه يستحي وينطوي ولا يبدي برأيه، نكون نحن خسرنا رأي، أو الممالئ، وهذه شخصيات موجودة عندنا، أو الممالئ يلي ما همه غير أنه القائد يكون مبسوط، حيمشي برأيه، وبالتالي نحن كمان نكون خسرنا شريحة تانية. وخسرنا كمان شريحة ثالثة من مجموعة الأفراد اللي بتكون عندها ثقة برأيها وعندها اعتداد برأيها، وبيكون رأيها يثبت رأيه صواب أكثر من رأي القائد. تراجع القائد عن الخطأ، لا شك تراجع عن الخطأ فضيلة وضروري ومطلوب، ولكن كثرة خطأ القائد ما هو جيد. كيف تقود أنت تقع بالخطأ أول مرة وثاني مرة ثالث مرة؟ فإذا وبالتالي من الضروري كان أن لا يبدأ القائد بإدارة بإعطاء رأيه. هذا أول خطأ أعطيتكم إياه. الخطأ الآخر أنا وقعتكم فيه، ما أعطيتكم أداة ولا ساعدتكم على استخدام أداة للحوار. لاحظت البعض، لاحظت هالشيء عند مجموعات الفتيات، استخدموا أدوات ليطلعوا من المغطس اللي أنا حطيتهم فيه. أنا شو قلت له؟ أعطيه رأي، مرر الرأي، وبعدين تركته. وأنا كنت الحياة حريص أني أساعد على الفوضى حتى أشوف كيف بده تكون سلوكياتكم. بعدين طلبت منكم يعمل ديبيت، يعمل مناظرة، وهذا كمان خطأ آخر. يعني أنت كقائد شو دورك إذا كان في مناظرة؟ مناظرة بين الأفراد الآخرين ما بتتم، لأنه شو حيصير؟ الأنا عند الأشخاص حتتعزز، رأيي أنا أمام رأي الآخرين. إذا القائد بده يحل إشكال أو يحل يوصل لنتيجة لخلاف بين شخصين مختلفين، بياخدهم على جنب، بيتحاور معهم، أو بيفتح لهم شيء بنسميه one day confrontation، عدوا مع بعض تواجهوا، ولكن مش أمام الملأ، حتى لا يدخل حظ النفس وأنه يشعر الإنسان بأنه أنا ما بدي انكسر، أنا معه حق برأيه ولكن بدي انكسر قدام المجموعة أنه أنا غلطان. فإذا كمان خطأ آخر أنا دخلتكم فيه، أنه فتح المجال للمختلفين بالتناقض الشديد أنهم يتحاوروا. طبعا كمان في النهاية مع الوقت اللي أنا حرصت أنه ما يكون كتير كبير اللي أعطيتكم إياه، أنه ضيق عليكم بالوقت لتوصل لنتيجة نهائية، فهذا طبعا كله يعني عمل نوع من البطلنك، ساعد على نوع من الإثارة يمكن مشاعر الناس. وهيك أنا بعد هذا الكلام بدي أطلب من الدكتور طارق والدكتور أبو ثينة إذا بيتكرموا يكونوا معي لحتى نعطي ملاحظاتنا مع بعض على اللي سمعناه، وأرجو كما إذا عندكم أنتم ملاحظات ضيفوها إن شاء الله. تفضل يا دكتور. تفضل يا دكتورة. نبدأ بالنقاش والملاحظات اللي عنا على المجموعات. أنا حأعطي بس هيك لمسة بداية واسمع من الدكاترة الأفاضل. كان من الملاحظ تماما فقدان، مش بكل المجموعات، أنا كنت عم دول حي ملاحظات أنا وماشي، فقدان عنصر الاستيعاب. بمعنى لما كنت عم بمشي وخاصة كنت أجده عند المجموعة الذكورية أكثر من مجموعة الفتيات الحياة، كنت ألاحظ تماما عند بعض المجموعات ما عم بيقدر ينتظر ليخلص جملته الطرف الآخر. يعني تلاحظ أنت أنه الشخص عم بيعطي كلمته، الشخص الآخر مسكه من إيده. لاحظوها بتذكر حتى الإخوان يمكن بتذكر. فعندي ملاحظة طبعا بحوار، لما تكون عم تدير حوار الأيدي خليها للخلف إلا إذا كانت body language لتساعدك بالتعبير الإيجابي، مش حتى توقفه حتى تبعده ويعطي تعطي الناحية السلبية اللي أنت بدك يعني توقفه فيها. فهذه الحقيقة نقطة من النقاط. الدكتور إذا تفضل.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. يعني أول شيء طبعا نشكر دكتور نادر على إدارة الخلاف. احنا كنا توقعنا الحقيقة لما دكتور دس في كل مجموعة شخص ان انتم يعني تكونوا كلكم تعلمتوا الدرس اللي سويناه لكم سابقا. وطبعا يمكن احنا لما سويناه كان سويناه بحدة شديدة، هذه المرة تم ليس بحدة شديدة بناء على توصية الدكتور. وطبعا شكلها كان بالنسبة لمعظم الناس ان خلاف عادي، ومع ذلك يعني كان بعض الناس ما هو قادر يتحمل مثل هذا الخلاف. فكنا نتمنى انه هو اللي تعلمناه في ان هناك انماط الناس عند الخلاف، سمك القرش اللي يريد ان يفرض رأيه، وبعد ذلك قلنا الدب الوديع اللي يعني انا يحدثني الاخ الحبيب عبد القادر يقول انه هو الناس هو كان المخالف لهم وبعدين هم تبعوه في رأيه. فيعني أيضا عندنا إشكال لما تكون الأمور بهذه الصورة أن الناس تستسلم للرأي بسرعة. بعض الناس لم يشاركوا في النقاش إطلاقا، وكان هذا مثال للسلحفاة اللي تكلمنا عنها. كان ممارسات أيضا لقضية الثعلب المكار، دعونا نعمل صفقة. وأخيرا طبعا أتصور أن الظاهرة العامة يمكن لاحظناها من خلال التقديم أن المجموعات استطاعت أن تقدم رأي جيد، وهذا الرأي جيد اللي احنا سميناه في العلم البومة الحكيمة. يعني فواضح ان انتم تعلمتوا الدروس، ادائكم كفريق عمل بشكل عام كان احسن، فن الاستماع يحتاج شوية تحسين، التحفيز يحتاج ما زال الى تحسين، لكن هذه هي الظواهر العامة اللي تلاحظناها. بالنسبة للمواضيع نفسها انا اترك ام محمد تعلق عليها اذا حبت.
شكرا يا دكتور، تفضلي دكتور.
لا انا بعد قبل ما اتعلق على الموضوعات، لان الموضوعات اصلا جلسنا احنا مع الدكتور بالامس واتفقنا عليها الموضوعات، وكان فعلا كنا حريصين ان الموضوعات تكون بخصوص الأكاديمية حتى نستفيد من آرائكم. الملاحظات اللي عندي هو ان البعض احنا اليوم او احنا قاعدين مدة 3 أسابيع حتى نعد كقادة، فاتفاجأ ان في مجموعة من المجموعات ان خلاص يأسوا، وقدر الله ان انا مره، انا ما احب كلمه صدفه، قدر الله ان انا مره، والا 3 بيتركون المجموعه قايمين. قلت وين رايحين؟ قال خلاص هذا خلاص يأسنا منه صراحه، مللنا. قلت له اقعد. قال ما اقعد، اروح اجيب شيء. قلت له ما تطلع، اولا ما لك حق تطلع الا باذن الدكتور. هذا واحد لازم تعلمه في ان نكون في ضمن مجموعه او ضمن برنامج. الشيء الثاني اصبر واجلس، مثل ما يقول اصبر حتى يعجزوا الصبر عن صبري، بقعد وبشوف معاه نهاية لوين، على الأقل اكثر سواد المجموعة، لأنها ممكن نقيسها على قضايا ثانية ان اختلفنا واحنا في برنامج كبير. فتخيل لما ننسحب من البرنامج شنو راح يصير؟ يشمت العدو فينا، يصير في خلخلة في البرنامج. اصبر وابقى مع الفريق حتى على الأقل ايد القائد، خليك مع القائد وايده. الامر الثاني اللي لاحظته ان لما كنا نمر، وكان دكتور موصينا احنا نمر نشوف، ان البعض لما يشوفني واقفه تعالي سمعي شوفي شنو رايك، يتعود الفريق. لان احيانا يجوا الناس اعداء لك وهم قاعدين يشوفون عملك او نشاطك او برنامجك. لا تشتكي فريقك لبرا، لا تدخل احد برا عليك، حاول بروحكم تفكرون. في مجموعات كان دخلت قلت شنو قضيتكم؟ قال احنا قاعد نشتغل، لكن في مجموعه تعالي شوفي. فلا يمكن الان انا مديره اكاديميه، لكن تكون عندكم برامج وانشطه، ناس ما لهم علاقة يحاولون يخربون عملكم أكثر. لا تدخلوا الناس من برا معاكم، مثل الأسرة لما يصير بينها خلاف، أنا ضد أني أجيب ناس من برا يدخلون عشان يزيدون يبربوا من المشكلة أكثر. لكن أنا سعيدة أن طرحت قضايا تهمنا نحن كإدارة وتهمكم أيضا، فأنا أعتقد أن الأكاديمية إحنا مع بعض وليست إدارة فقط. فقضايا ونقاط طرحتوها جميلة جدا، وأتمنى ان احنا نرتب لقاء حتى ما ناخذ من وقت الدكتور ونناقش هذه القضايا واحده واحده، ايجابياتها وسلبياتها. شكرا دكتور.
شكرا دكتور.
شكرا دكتور.
شكرا. استكمل بعد ما سمعنا من الاساتذه الافاضل ارائهم القيمه، استكمل بذكر بعض الملاحظات نستخدمها احيانا بفن اداره الجلسه، ولكن مش كقاده، هناك فرق بين فنون اختيار إدارة جلسة وبين قيادة الفريق. أنا لا يقبل مني كقائد، أنا حأدخل الآن ببعض الملاحظات العلمية حول الموضوع، لا يقبل مني أني أنا آتيك فقط أني أعطيك معلومات. وين أنت دورك قائد؟ أنت مش مسجل محضر، أنت قائد بدك توصل بالنهاية لنتيجة مع هؤلاء الأفراد أنك تستقطبهم لعندك. نحن طبعا حنتحدث عن هذا الكلام أكثر بالتفصيل بعد ما بعد الظهر إن شاء الله. بدي أقول باختصار يعني طبعا مراحل الخلاف 5 ما حوقف عندها الآن، بدي أدخل مباشرة على استراتيجيات إدارة خلاف. أنا في عندي 4 استراتيجيات هذه الرسمية، هلا حأشرح ووضح شو بقصد فيها كاستراتيجيات رسمية، وبعدين عندي استراتيجية إدارة الخلاف مع الأفراد. لو افترضنا نحن في شركة أو في منظمة نعمل بها، مش كل شيء بالتراضي بالعمل الرسمي، مش كل شيء بالتراضي. ما بالإمكان إنه والله نجي مع المدير ومدير يعطي رأيه وأنا أعطي رأيه خلاص نتفاهم يوم إلك يوم إلي. لابد من أن يكون هناك منهجية منظمة رسمية لإدارة الخلاف في منظمات رسمية. أما إدارة الخلاف بين الأفراد فموضوع آخر. فأبدأ بالاستراتيجية الأولى، الاستراتيجية العلمية. ننطلق من منهجية علمية واضحة نقول، وبالتالي نحدد حيز الخلاف. طبعا حتلاحظوا المادة موجودة بين إيديكم تقرأوا على الإنترنت، ما حأدخل بتفصيلها، ولكن نحدد بمنهجية علمية دراسة ما لنا وما علينا ونناقشها واحدة واحدة. عندي الاستراتيجية الديمقراطية تنطبق في بعض الأحيان. يعني أعطي مثال، عندنا نحن مجموعة رايحين رحلة مع بعض لمكان ما، الكل خلينا نعطي مثال بتركيا، نزلنا نزور اسطنبول. أثناء زيارتنا لاسطنبول مجموعة رادت أن تروح على مسجد آيا صوفيا، مجموعة رادت أن لا تأخر زيارة آيا صوفيا لزيارة متحف طبعا ومسجد آيا صوفيا لزيارة مسجد سيدنا أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه. هذا ممكن وهذا ممكن. بالحالة هذه شو بعمل؟ لا بأس من أن أستخدم الأسلوب الديمقراطي، نشوف يا جماعة مين مع هذه الفكرة، رأي الغالبية نأخذ فيه ونمشي فيه، لأنه كلاهما بيغطي حاجة الطرفين. الاستراتيجية القانونية واعتماد الصلاحيات. يعني ما هو ممكن مثل ما ذكرتها أنا من شوي أنه أنا أتخاطب مع مديري يعطيني رأي وأنا أعطي رأي بعدين قال والله أنا يعني خلينا نصوت أنا وموظفين نصوت ونشوف رأي مين بيترجح بيمشي. لا، في عنده صلاحيات ونلتزم بصلاحياته، فحتى ولو كان رأيه مخالف لرأيي ألتزم بقناعة، لأن أنا لما دخلت هذه المنظمة التزمت أو تعهدت أن ألتزم بسياساتها وبالمذكرات تصدر عنها. استراتيجية حل المشاركة في حل المسائل أو حل المشاكل يلي هي غالبا نستخدمها بالتيم بيلدينج، تعالوا يا جماعة لنقعد ونفكر مع بعض نعمل بري ستورمينج ونحل المسألة. من الأشياء اللي نحن نلاحظها دائما لما بيصير في عندي خلافات بيصير في عندي نتائج سلبية المفروض نحسب حسابها. اتوقع وسمعت أنا البعض طبعا سمعته عند الذكور ابتدأت الألفاظ شوي تاخذ الجانب العاطفي بالتفاعل، فبدنا نحسب حسابي قد يصل إلى اعتداء اللفظي، قد يكون يصل إلى اعتداء الجسدي أو حتى الحرمان من شيء معين كان عندنا أو تجنب الانسحاب. الشباب يتركوا أو الشخص اللي معك يترك ينسحب أو حتى شحن الآخرين ضدك يلي هي اللوبينج والشغل عليك. طبعا أنا حوقف عند هذا الموضوع الآن. شكرا لكم وأراكم السنة.
ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي مهرما أحبب.
وجدتها وحياتي كلها مهر من أحببتها في ضميري صوتها